أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ونحن نعيش على أبواب أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وجدت من المناسب أن أتكلم في هذه المسألة. أنتم تعلمون أن الشعائر الحسينية تشكل منظومة مهمة في دائرة المعارف الشيعية، وهذا مما لا ريب فيه على مر التاريخ، ابتداء من القرن الرابع والخامس وإلى يومنا هذا. الآن ما أتكلم في القرون الثلاثة الأولى، له حساب آخر، ولكن من القرن الرابع والخامس مسألة الشعائر الحسينية أخذت موقعها المحوري في منظومة الشعائر الدينية عموما ودائرة المعارف الدينية، لا إشكال في هذا، لا يمكن لأحد أن يناقش في مثل هذه المقولة. وتعد أربعينية الإمام الحسين لها أهمية خاصة في دائرة الشعائر الحسينية، وأنا أتصور الآن خصوصا في العقود الأخيرة بل في السنوات الأخيرة، أنتم تجدون بأن الأربعينية لها أبعاد أوسع بكثير من أصل عاشوراء ملا. يعني أنتم عندما ترجعون إلى أصل الحادثة وهي عاشوراء أو العشر الأولى من المحرم، تجدونها يمكن أن نعبر عنها إلى حد ما أنها محلية أو أنها لها أهمية خاصة، ولكن عندما نصل إلى قضية أربعينية الإمام الحسين نجد أنها تأخذ أبعاد كبيرة جدا. ولذا أعزائي، شخصا أنا أعتقد، التفتوا لي جيدا إلى هذه القضية، كما أن الإمامة تشكل الفصل المميز في منظومة العقائد في مدرسة أهل البيت، فإن الشعائر الحسينية عموما وشعيرة الأربعين للإمام الحسين تشكل منظومة الشعائر الدينية في مدرسة أهل البيت. يعني إذا أردنا أن نضع دائرة لمنظومة العقائد، ووضعنا دائرة لمنظومة ماذا؟ الشعائر والطقوس، فكما أن الإمامة في منظومة العقائد تأخذ محورية خاصة في مدرسة أهل البيت، الشعائر الحسينية أيضا تأخذ دورا خاصا، وبالخصوص شعيرة الأربعين مولانا. من هنا تستحق هذه الظاهرة الاجتماعية للفردية، ليست قضية فردية، ليست طقسا فرديا وشعيرة فردية، لا، قضية ماذا؟ قضية اجتماعية واسعة النطاق، ولها تأثيرات واسعة على حياتنا الاجتماعية والدينية. أولا، ومن الظواهر المستمرة لقرون عديدة، إذا تستحق أن نقف عند هذه الظاهرة الاجتماعية الدينية. ولكنه من الواضح لكي نفهم هذه الشعيرة بشكل خاص والشعائر الحسينية بشكل عام والشعائر الدينية بشكل أعم، لأنه ليست فقط هناك شعائر حسينية، توجد عندنا شعائر ماذا؟ في المناسبات، في الأزمنة، في الأمكنة. إذن هذه دوائر ثلاث. الدائرة الأولى الشعائر الدينية، وعندما أتكلم الشعائر الدينية أيضا يمكن أن تكون لها دائرة أوسع، الشعائر الدينية والمراد من الدين الدين العام، يعني أعم من أن يكون إسلاما، أن يكون مسيحية، أن يكون يهودية، أن يكون بوذية، أيا كان. هذه شعائر ماذا؟ شعائر دينية. هذه الدائرة الأوسع. الدائرة الأضيق الشعائر الدينية في الإسلام. تتصورون فقط نحن توجد عندنا شعائر؟ اذهبوا إلى الطرق الصوفية انظروا كم لهم من الشعائر مولانا. إن لم تكن أوسع مما عندنا فليست أضيق مما عندنا. ثم من الشعائر الدينية الإسلامية انتقلوا إلى الشعائر الدينية في مدرسة أهل البيت الشيعة الاثنى عشرية، ثم انتقلوا إلى دائرة أضيق وهي الشعائر الدينية الإسلامية الشيعية الحسينية المرتبطة بمدرسة ماذا؟ ها؟ بالشعائر الحسينية في مدرسة أهل البيت. وقعا هذه تحتاج إلى دراسات أو لا تحتاج إلى دراسات، وهذا الذي ذكرناه مرارا لكم في الأبحاث السابقة، وهذا ما يرتبط بشكل أو بآخر بمنطق ماذا؟ بمنطق فهم النهضة الحسينية. لها هذا الدور الأساسي أعزائي. أنا أتصور هناك مجموعة من الأبحاث من هنا، واقعا أنا فقط أعدد بعض العناوين خارطة البحث، وإلا من الواضح احنا نريد ان نتكلم في يومين، هذا اليوم واليوم اللاحق، ولا بعد ذلك تبدا التعطيلات، وبعد ذلك ان شاء الله تبدا دروسنا الاصليه بعد التعطيلات. اولا، ما هو موقع الشعائر في منظومه المعارف الدينيه؟ الان انت عندما تتكلم بينك وبين الله يسالونك عن الدين تقول ما هو الدين؟ اسالك تقول مجموعه عقائد، مجموعة قيم أخلاقية، مجموعة أحكام ماذا؟ فقهية، شريعة. تتذكر في يوم جعلت من ضمنها الشعائر ملل؟ فما هو موقعها؟ هل هي إضافة؟ هل هي عرض على هذا الجوهر؟ أو هي أصل في هذه المنظومة؟ مع الأسف إلى الآن لم يبحث عنها أبدا في علم الكلام. أنت لا تجد بحثا عن الشعائر وموقع الشعائر في منظومة المعارف الدينية. إذا وجدتم ابحثوا لي أي كتاب متعرض حتى أروح أراجع لنا. نعم علماء الأديان بحثوها، ولكن أنا أتكلم الآن علماء الكلام في حوزاتنا العلمية أو في الحوزات العلمية العامة، لا يوجد أي بحث عن دور الشعائر في منظومة المعارف. هذا بحث. البحث الثاني، أين تكمن أهمية الشعائر الحسينية في منظومة المعارف الدينية؟ فرق. أولا، ما هو موقع الشعائر؟ ثانيا، ماذا؟ أي أين لماذا مهمة الشعائر الحسينية؟ لماذا؟ من أين جاءت هذه الأهمية؟ ماذا توجد في القضية الحسينية وفي النهضة الحسينية حتى تكون الشعائر المرتبطة لها هذه الخصوصية؟ أين أهميتها؟ الثالث، من أين تستمد الشعائر الدينية عموما والشعائر الحسينية خصوصا؟ وشعيرة الأربعين بالمعنى الأخص مشروعيتها الدينية من أين؟ هل هي مسألة عرفية، مسألة عادات وتقاليد، مسألة بدع، مسألة خرافات؟ ما من أين أخذت هذه المشروعية؟ من أين مشروعيتها؟ البعد الرابع أو البحث الرابع، ما هي أهم المعطيات والنتائج والآثار المترتبة على الشعائر الدينية وبالخصوص الشعائر ماذا؟ الحسينية. هل هي إيجابية؟ هل هي سلبية؟ هل هي مفيدة؟ هل لا بد من تقويتها؟ هل لا بد من تضعيفها؟ هل لا بد من إيجاد الغطاء النظري لها؟ هل لا بد من إصدار الفتاوى لتحريمها؟ ما الموقف منها؟ ماذا نفعل؟ ومن الواضح بينكم وبين الله يحتاج بحث خارج أو ما يحتاج بحث خارج، وبيني وبين الله ضمن منظومتنا الدينية مسألة الشعائر. ولكن مع الأسف الشديد أنت أيضا على القاعدة تجد لها أثر في حوزاتنا العلمية أو لا تجد لها أثرا؟ لا أثر لها أبدا، ولا يوجد أي بحث عنها. المهم عزة، نحن في هذا اليوم واليوم اللاحق في حلقتين أحاول بقدر ما أستطيع أن أجيب على جملة من هذه الأبحاث التساؤلات وغيرها. مثلا على سبيل المثال من الأبحاث الأساسية، وبهذه الشعائر القضية الحسينية حتى نضع لها الشعائر لإحيائها. أنت لماذا تريد، ماذا تريد من الشعائر؟ ها؟ ابقاء تلك القضية ماذا؟ حية في ذاكرة الناس الذين لم يشهدوا تلك الحادثة، أليس كذلك؟ ما الهدف من إحيائها؟ ما الهدف من الشعائر؟ لو سأل سائل ما هو الهدف من الشعائر، تقول لإبقاء ماذا؟ ها؟ لإبقاء تلك القضية والنهضة حية في ذاكرة الناس، وإلا لم يشاهدوا تلك الواقعة. إذن لابد أن نبقيها ماذا؟ حية في الذاكرة. وجميع الأمم تحاول أن تحفظ ماذا؟ ها؟ تراثة من خلال الذاكرة. هنا فقط فالتعريف مختصر أذكر لكم للذاكرة. الذاكرة هو إحياء الماضي بلباس الحاضر. الذاكرة الشيعية ما هي؟ أن يحيي الماضي، ولكن بأي لباس؟ مو بلباس الماضي اللي يقول المنهج السلفي والأخباري، وإنما بلباس حاضر. على أي الأحوال أعزائي التفتوني، إذا كان الأمر كذلك هذا الماضي ما هو مصادره؟ يعني أنت كيف تقف على الماضي؟ مرة أنت الآن تعيش الحالة بالمشاهدة والحس تنقل لي، ومرة ماذا؟ ومرة لم تعيش الماضي. إذن تحتاج إلى شنو؟ إذن ما هي أهم مصادر النهضة شنو؟ الحسين. لأنه على أساس هذه الواقعة وعلى أساس هذه الحركة وعلى أساس هذه النهضة تريد أن تؤسس لها ماذا؟ شعائر. فإذا كيف نتعرف على الواقعة أولا؟ وهنا يدخل بحث المنهج في بيان أي مصدر نعتمد وأي مصدر لا نعتمد. منهج معرفة المصادر لمعرفة أصل القضية في التاريخ، لأنها قضية في الماضي، قضية تاريخية. على أي أحوال أعزائي، بقدر ما نستطيع أعزائي أحاول بقدر في الإجمال أمر على المسائل، وإلا كما قلت هذه المرة الثالثة أقول أن الوقت إذا أريد نفصل يقينا. أعزائي مقدمات أفترضها أصول موضوعة. الأصل الموضوعي الأول أو الأصل الأول أن الإنسان كما ثبت في علم تاريخ الأديان أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا دين، فإن الدين يلازم وجود الإنسان لا أقل الاجتماعي والمجتمع الإنساني لا يمكنه أن يعيش بلا ماذا؟ دين. أصلا لا أقل هذا التاريخ الذي استقرأناه بحسب التوصيف ها؟ هذا التاريخ الذي وقفنا عليه 6,000 سنة 7,000 سنة لا أقل التاريخ المكتوب عندنا، ولم نجد ولم يجدوا مجتمعا إنسانيا وليس له ماذا؟ وليس له الأعزة اللي يردون يطالعون. أنا فيما سبق أشرت والآن أشير، هذا الكتاب من الكتب المفيدة أعزائي في هذا المجال، لماذا الدين ضرورة حتمية يعني في حياة الإنسان، لماذا الدين ضرورة حتمية. الدكتور هوستن سميث، تأليف البروفيسور هوستن سميث، أستاذ الفلسفة وعلم الأديان في عدة جامعات أمريكا، مؤلف كتاب أديان العالم الأكثر مبيعا ورواجا، فلان وفلان ملان دار الجسور الثقافية، ما عندي وقت أراجع. هذا يبين لا يمكن للإنسان أن يعيش ماذا؟ بلا دين. هذا مورد أعزائي اللي يردون يراجعون. المورد الآخر كارنل سترونغ، أرمسترونغ، مسعى البشرية الأزلي، الله لماذا؟ لماذا يحتاج الإنسان إلى الله؟ طبعا من أقول الله لا يروح ذهنك إلى الله مال نهج البلاغة، لا لا، أي الله في تصور الآخرين. أده عبارة هذه الكاتبة، هو عبارة أنا مرارا وذكرارا ذكرتها للأعزة في مواضع متعددة، هذا التعبير هواي لطيف، هواي لطيف. الإنسان ذلك المخلوق الديني، لا يمكن أصلا هكذا، حتى الطبيعة هكذا جعلته، ما أدري الله خلقه بحسب فهمنا وبحسب مبانينا الاعتقادية أن الدين ما هو أمر فطري، يعني فطر الإنسان على ماذا؟ على الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين. أصلا لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا دين، كما هو مفطور على الحاجة إلى الطعام والهواء، مفطور على الحاجة على ماذا؟ إلى الدين. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث اللي أيضا أنا ذاكره للأعزة في لعله في مباحث أخرى، وهو في كتاب معارك التنويريين والأصوليين في أوروبا، هاشم صالح هناك يوجد عنده بحث هواية مهم، الحداثة تتصالح أخيرا مع الدين والإيمان ماذا في الغرب. يقول الغرب حاولوا كثيرا إبعاد الدين من حياة الناس. تعالوا معنا، يقول ما سر ديمومة الإيمان في أوروبا بعد قرون من الجهد والعمل والفلسفات لحذف الدين من حياة الناس، ولكن وفقوا أو لم يوفقوا؟ لم يوفقوا، ولهذا يقولون القرن أواخر القرن العشرين وأوائل القرن 21 الآن أكو موجة للرجوع إلى ماذا؟ إلى الدين والإيمان بالله. إذن الدين حاجة ماذا؟ إنسانية. وهنا أحتاج بين قوسين أو في الحاشية، من أقول دين مو مقصودي الدين الإلهي، ها؟ كل ما يعتقده ذلك المجتمع أو تلك المجموعة أنه ما هو دين أبدا، هذه احفظوا هذا الأصل، ها؟ مو مقصودنا من الدين يعني الأديان التوحيدية يعني المسيحية واليهودية والإسلام، لا لا، كل مجتمع ما يعتقده أنه دين وأنه مقدس، سواء كان منشأه إلهي أو كان منشأه بشري، سواء كان عقلاني أو كان ماذا
خرافي أسطوري إلى آخره، لا يفرق. ما يعتقده أنه دين، هذا أصل. التفتوا لي جيدا، هذا أصل. هذا الأصل إذا اتضحنا ننتقل للأصل الثاني. ما هي المكونات الأساسية للدين؟ أنت عندما تقرأ الآن في أي كتاب كلامي لا أقل على مستوى الدين الإسلامي أو ما جاء به خاتم الأنبياء، تقول فيه ثلاثة دوائر أو ثلاث دوائر. الدائرة الأولى المعتقدات. الدائرة الأولى ما هي؟ الأمور العقائدية التي يعتقدها الإنسان. وأهم، مو من أهم، وأهم محور فيها العالم ما بعد الدنيا. يعني الذي يحرك الإنسان ليس المبدأ، الذي يحركه من؟ ها؟ المنتهى. الذي يحرك الإنسان للتدين هو ماذا؟ ليس المبدأ، الذي يحركه ما هو؟ المنتهى، خوفه من الآخر. وإلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن المشركين. ما كان عندهم مشكلة في المبدأ، كان عندهم مشكلة وين؟ ها؟ مشكلتهم وين أعزائي؟ التفتوا لي، المشكلة الأصلية طبعا على مر التاريخ، أما لا يتبادر إلى ذهنكم أنه هذا جديد مولانا، أبدا على مر التاريخ الذي يخاف الإنسان منه ليس هو المبدأ وإنما هو جنو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. المشكلة إذن وين؟ ها؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم. والإنسان كله، فالذي يحرك، ولهذا ذكرنا نحن في أول كتاب المعاد قلنا تقريب ربع القرآن مرتبط بالمعاد، لأن الذي يحرك الإنسان هو شنو؟ هو النشأة الآخرة. خلي ذهنكم، هاي الدائرة الأولى وهي المعتقد. الدائرة الثانية القيم اللي يعبر عنها بالأخلاق. القيم. الدائرة الثالثة، ما أقف أعزائي الآن ما الفرق بين القيم وبين الفقه. الدائرة الثالثة أعزائي الشرائع، الشريعة مولا، هذا الذي يصطلح عليه بالفقه الأصغر مولا. هذه هي المكونات الأصلية لأي شيء، لأي دين إلهيا كان أو بشري، عقلانيا كان أو خرافي، هذه مكوناته الأصلية. الأعزاء اللي يريدون فالتعريفات مختصرة لهذه. أما المعتقد، هذا كتاب علم الأديان وأنا مرارا ذكرته للأعزاء، علم الأديان تأريخه مكوناته مناهجه خزعة للماجدي أعزائي من الكتاب المعاصرين. علم الأديان في صفحة 33 أعزائي، التفتوا جيدا، يقول يشكل المعتقد المركز الفكري الذي تصوغه تطورات وأفكار الجماعة الدينية، والذي يصبح المصدر الأول الذي ينظم مكونات الدين، لأن القيم الأخلاقية بعد تنظم على أساس ماذا؟ المعتقدات. والشريعة تنظم على أساس ماذا؟ شنو؟ المعتقدات. ويتألف المعتقد عادة من عدد من الأفكار، وأهمها ما هو؟ العالم الآخر. هذا فيما يرتبط بالمعتقد. تعالوا معنا هذا ما بعد المعتقد أعزائي، هذا تحت عنوان صفحة 37 الأخرويات، اللي هو يجعلها مستقلة، لا هي ليست مستقلة وإنما هي جزء من المعتقدات. يقول بل نزعم أن الدين ابتدأ عندما أدرك الإنسان الموت. يعني بعبارة أخرى، البدايات الأولى لوجود الدين في حياة الإنسان بدأ من المبدأ وانتهى إلى المنتهى والمعاد. لو بدأ من المنتهى ثم وصل إلى المبدأ، أي منهما؟ هذا الرجل هكذا يدعي، الآن مو محل بحثي هذا. يقول لأنهم وجدوا موتا ولم يعلموا بعد الموت ماذا يحدث، فخلقوا لأنفسهم آلهة توسلوا إليهم حتى يرحمهم بعد الموت. لأنه ده يقرأ القضية، الدين قضية مسألة إنسانية وليست مسألة إلهية. الآن ما نريد أدخل في التفاصيل لأنه مرتبط بعلم الأديان هذا. ولعل الكثير من المؤمنين بالأديان لا يجدون في الأديان نفعاً إن لم يكن هناك تصور عن نهاية العالم. أصلاً المشكلة هنا، كل المشكلة أين؟ ها؟ إذا متنا بعدها وين مولانا؟ شي يصير مولانا؟ ينتهي كل شيء؟ لأول المصائب تبدأ ماذا؟ بعد الموت. إذا كانت أول المصائب تبدأ بعد الموت وأول المسائل تبدأ، كيف نستعد لها؟ هذا من المورد الثاني أعزائي. الكفتولي جيدا، من أهم مكونات الدين اللي عادة أيضا في علم الكلام احنا لا نشير إليها، في كل دين، في كل دين بحسب اعتقاداته هو، توجد مجموعة من الأشخاص لهم قدسية. الآن في مدرسة أهل البيت أكو أشخاص لهم قدسية أو لا؟ منو؟ من مولانا؟ 14 معصوم. وبعد مولانا؟ منو؟ ها؟ 12,000 إمام زاد أمامكم بعد. عجيب، والله تتعاملون معهم ولا تعرفون عنهم أي شيء أنتم، ولكن في ذهنك ما هو؟ مقدس خلص. أصلا هذا منو؟ شنو تاريخ هذا المكان؟ منين إجا؟ شنو صاير؟ متى استحدث؟ هذا جزء مكون أساسي في كل الأديان. ما هي؟ شنو؟ ها؟ أشخاص مقدسون. خلاص هسه إن شاء الله إذا صار وقت، مع الأسف وقت يغلط، إذا صار وقت أبين لك أن أكثر الخرافات تبدأ منين؟ ها؟ من هاي الأشخاص المقدسة. هي أن تتصوغ حولها هالات شنو؟ ماذا؟ هالات قدسية، وتكبرها وتكبرها وتكبرها. لماذا؟ لأنه هاي حاجة نفسية عندك، أنت عندك مشكلة تحتاج إلى هؤلاء. في صفحة 40 أنا فقط أشير إلى المصادر حتى الأعزاء يراجعون. السير المقدسة، التفت جيدا، شلون هذه مولانا؟ السير المقدسة تؤدي السير المقدسة لمؤسسي الأديان، أنبياء، كهنة ورجال دين كبار، ومن أولياء وقديسين. أنت اذهب إلى المسيحية انظر، اذهب إلى الصوفية مئات الملايين انظر المقدسين ايش قد عندهم مولانا. دورا مهما يعادل او يقابل الى اخره. وقد اصبحت السير المقدسة اقوى متنا وتأثيرا. ما نريد قوله ان السير المقدسة كانت غذاء المؤمنين الفكري والروحي، ولا سيما عند البسطاء، حيث توضح هذه السيار المعجزات، وتكاد إلى أن يقول وتكون السيرة عادة أهم من البحث في صدقها أو كذبها. لا يبحث أحد أن هذا الكلام اللي تقولوه إلى مصدر، ليس له مصدر، صحيح مو صحيح، معقول مو معقول، أبدا لا يبحث، لأنها مرتبطة بفلان. إذن شنو مولانا؟ مقدس. يقول في أو عند المؤمنين لأنها عماد تقواهم، بل إن السير المقدسة هي مركز أي دين، وهو كذلك، والواقع بعرفك وببابك. واضح صار؟ خلي ذهنك يمين. هذا على مستوى البحث النظري في الحوزات العلمية. خلي ذهنك ين. خلي ذهنك دقق دقق. هسه الآن هذا الذي نحن أسسنا له في علم الكلام، يعني المعتقدات، القيم، العبادات، هذا لابد وأن يتجلى في الواقع الاجتماعي. الدين يحتاج إلى حمل أو لا يحتاج إلى حمل؟ من الذي يحمله؟ فقط العلماء في الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية لو الناس ها؟ وهنا تتجلى تلك المعتقدات وتلك الشرائع والقيم والسيار، تتجلى عند الحاملين لها مع كل ثقافاتهم وعاداتهم وسلوكهم وتقاليدهم. وهذا هو المصطلح عليه بالتدين الشعبي. ما هو التدين الشعبي؟ بعد مو تدين علمي، تدين شعبي. يعني شنو؟ يعني كيف تجلى ذلك المعتقد في حياة الناس. وهنا دققوا فيما أقول، وهنا إن استطاع ذلك التجلي والتجسد والتمظهر أن يكون قويا مؤثرا في حياة الناس وله امتداد زماني طولي، تتحقق الشعائر. فإذا متى ما هي ما هو تعريف الشعائر؟ عرف لي ما هي الشعائر؟ ها؟ هو تجلي منظومة المعتقدات الدينية في حياة ماذا؟ الناس العادية. فإذا التفتوا لي، فإذا كانت لها، فلهذا كلما كانت آثارها أكثر تلك الشعيرة تكون أكثر تأثيرا في حياة الناس. ومن هنا أقولها للتاريخ، احفظوها واذهبوا إلى علماء الاجتماع الديني، الدين الذي لا يتجلى في الشعائر عند عموم الناس يندثر تاريخيا. فإذا أردت أن يبقى الدين فلا طريق لك إلا أن تحوله إلى ماذا؟ إلى طقوس، إلى شعائر. وإلا إن لم يتحول إلى ذلك فيندثر ماذا؟ يندثر ذلك الدين وذلك المذهب وتلك المدرسة أبدا. هذا أصل احفظوه في علم الاجتماع الديني، وهو أن الدين لكي يبقى حيا في حياة الناس لابد أن يظهر بصيغة ماذا؟ شعائر وطقوس. وهذه الشعائر والطقوس هي هوية التدين الشعبي، لا تلك المنظومة اللي تقرأها في علم الكلام. الذي يريد أن يفهم هوية مجتمعين مو يذهب إلى مبانيهم شنو الكلامية، هذاك ما يستطيع أن يقول له شيء. لماذا؟ الذي يريد أن يفهم هوية أمة، مجتمع، شعب، لابد أن يذهب إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ مو إلى كتبها الكلامية، إلى طقوسها. ومن خلال الطقوس يستطيع أن يكتشف مبانيها بطريق إني إن صح التعبير. إذن كم للطقوس من أهمية؟ بعد يوجد شيء أهم من الطقوس، لأن حياة الأديان والشرائع والأفكار بماذا؟ بالشعائر، بالطقوس. وانا هذا كتاب مليء الطقوس بمعنى الشعائر، الطقوس بمعنى الشعائرات. الطقس يضم الطقس يعني ماذا؟ الشعيرة أو الشعائر، الجانب الانفعالي والعملي من الدين، وعن طريق الطقس يظهر المعتقد من كوامنه الذهنية والعقلية والنفسية إلى عالم الفعل. الاعتقادات والقيم كلها تبقى مسائل نظرية في الحوزات، في الكتب، في غيرها، ولكنه البعد العملي لها أين يتجلى؟ يتجلى في الطقوس، في الشعائر. أنا ما أعبر طقوس حتى أنه لا تأخذ، لأن كلمة الطقس لها أيضا أبعاد أخرى، لا في الشعائر. وإذا كان المعتقد شأنا أساسيا من شؤون الأنبياء والكهنة ورجال الناس، فإن الطقس أو الشعائر شأن شعبي، يعني ذاك يمثل البعد النظري عند العلماء، وهذا يمثل البعد ومن هنا التفت جيدا، ومن هنا تعالوا معنا، وفي الحقيقة يقترح بعض الكتاب مثل موريس أن دراسة الدين سوف يحاط بها بشكل أفضل إذا ما قمنا بدراسة الطقوس حتى نصل إلى المعتقدات. ومن هنا تتضح أهمية الشعائر في أي دين، وأهمية الشعائر الحسينية ماذا؟ في مدرسة أهل البيت. خلي ذهنك، فإن كانت هذه الشعائر تأسيسا توجيها تحت إشراف المؤسسات الدينية العالمة بزمانها ومكانها والواقف على ظروفها، وكانت شجاعة بقدر الكفاية، فإن هذه الشعائر سوف تثبت تلك المعتقدات في حياة الناس، سوف تكون من أهم عوامل بقاء تلك المدرسة وذلك الدين وذلك المعتقد. لا أصلا الشعائر يعني الدين. فإذا صلحت، ها، مو فقط يصلح الدين بل يستقر ويتمكن ويستحكم ويستمر إلى قيام الساعة. وأما إذا تركت هذه الشعائر لمن؟ ها؟ للناس، والناس ليسوا مغرضينها، ولكن بحسب عاداتهم، تقاليدهم، ثقافاتهم، ممارساتهم، عشيرتهم، قوميتهم، منطقتهم، وعوامل جغرافية وفكرية وثقافية ودينية ومالية، وعوامل خارجية مؤامراتية تركت، عند ذلك ستكون الشعائر أهم عامل في القضاء على الدين. ولهذا، لأنه إذا صارت هوية، قلنا بأن الدين في المجتمع من أين يعرف الدين؟ يعرف هويته، تعرف هوية الدين ومعتقدات تعرف ممن؟ من هذه الشعائر والطقوس والممارسات. فإذا كانت أسطورية، خرافية، بدع، غير عقلانية، سوف تجعل الآخر الذي ينظر إلى هذه الظاهرة يقول المعتقد الذي بنى هؤلاء معتقد عقلاني أو غير عقلاني. ولهذا أنت عندما تذهب إلى بعض القبائل القديمة والناس اللي يعيشون في كذا وتنظر إلى تصرفاتهم، تقول يقينا المباني اللي ينطلقون منها عقلانية وغير عقلانية، وإلا بينك وبين الله أكو واحد يقتل ابنه ويذبح ابنه قربانا للآلهة مالته. ألم يكن ذلك في عهد إبراهيم؟ كان أو لم يكن؟ كان أو لم يكن. ولهذا البعض يقولون بأنه إبراهيم تأثرا بزمانه أراد أن يقتل جن. هاي القراءة الإنسانية مو القراءة الإلهية. أنت تقول في القرآن الله أراه في المنام، هو دي يقرأها قراءة في علم الاجتماع الديني. ولهذا القرآن ما قال إبراهيم، ما يقولون انظر حتى قرآنكم يقول قال إني أرى في المنام أني أذبحه، يعني أنا هيش دي أشوف. يقولون اسمع هاي القراءة البشرية ها لا أوافق عليها بس أقول. ولهذا يقولون إسماعيل أراد أن ينبه أباه إبراهيم قال افعل ما تؤمر، يعني إذا هذا كان أمر إلهي اذبحني، مو أنه والله أنا شفت منه. فهذا اعتراض من إسماعيل على من؟ على إبراهيم. افعل، مو افعل ما ترى، افعل. واي فرق بين أرى وبين هذه بحث هناك ما عندي شغل خلوه. أنت إذا وجدت قبائل تقدم أولادها قرابين لمن؟ للآلهة تذبحهم. مولانا شو تقول؟ مولانا شو تقول؟ بينك وبين الله تقول هذه المعتقدات معتقدات إنسانية، معتقدات عقلانية، معتقدات لها قيم إنسانية أو لا؟ يقعد شلون يصير لعد أنه أي 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 أي, أي عاقل تجيب طفلك أبو ستة أشهر وتضرب القامة على رأسه وتقطع رأسه؟ عندما يراك الآخر يقول هذا إنسان، حتى البهائم والحيوانات لا يفعلون بأولادهم هذا. ولهذا أنا صحت وقلت بأن أين المؤسسة الدينية؟ لا أقل فليقولوا لأولياء الأمور أنت تريد تطبر افعل ما تريد، ولكن أنت ليست لك الولاية أن تطبر ماذا؟ طفل خمس في شهرين أو ثلاثة أشهر. أنت من أعطاك هكذا ولاية؟ ولهذا الشعائر أعزائي إن صلحت صلح الدين واستحكمت أسسه، أما لا سمح الله إن حرفت ماذا يحصل؟ ها؟ يؤدي إلى القضاء على الدين، على أسس الدين، على مباني الدين. ومن هنا تأتي أهمية الشعائر الحسينية، لأن هذه الشعائر الحسينية إن وقعت في الطريق لتثبيت في الطريق الصحيح والصراط المستقيم كانت شجرة طيبة تؤتي أكلها، كل أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. وهذا ما أراده منا أئمة أهل البيت في الحسين سلام الله عليه، أن تكون ماذا؟ أن تكون الشعائر الحسينية شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولكنها هل بقيت هكذا أم أصيبت بآفات؟ هسه الآن البعض يفهم. إذن في جملة ألخص الحديث، في جملة، إذن الشعائر الحسينية ها إن صلحت صلح ماذا؟ الدين، وأنا من حسين، وإن فسدت سيكون سببا في فساد الدين. وهنا أنا أجيب على سؤال أو إشكال كثيرا ما ذكروه، قالوا نستغرب أن السيد الحيدري كان يدافع عن شعيرة الأربعين والشعائر الحسينية، ولكن الآن بدأ شنو؟ ها؟ ينتقدها، أليس كذلك؟ وهؤلاء لو التفتوا، أنا عندما أؤيدها أدافع عنها، أدافع عنها بشرطها وشروطها، وعندما أنتقدها أنتقدها عندما تنحرف عن مسارها. فيوجد مولانا تنافي أو لا يوجد تنافي في بين كلام؟ ولهذا أنت تسألني تقول سيدنا ماذا تقول في شعيرة الأربعين بالخصوص؟ أقول أهم شعيرة في منظومة الشعائر في مدرسة أهل البيت. مو من أهم، أهمه، ولكن شنو؟ بشرطها وشروطها أن تكون تحت توجيهي وتأسيسي وتهذيبي وإلى آخرها للمؤسسة الدينية. عندما أقول مؤسسة الدينية مو مقصود أي عالم، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. لابد أن يقول هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، ولكنه مما يؤسف، مع الاعتذار تأخرت عليكم شم دقيقة بعد التفتوا لي، ولكن مما يؤسف له أن الآن كثير من الظواهر والآفات بدأت تضرب الشعائر ماذا؟ الحسينية. والعلماء بإزائها صاروا على ثلاثة أصناف: صنف لأي سبب كان لا أعلم سكتوا عنها. الآن تتكلم يقول أنا لا أريد أن أصطدم مع من؟ مع الناس، وليسوا قليلين. وأن تنظروا هذه النجف وغير النجف وانظروا. وصنف لا أحكم على النوايا ولكن أراد أن يركب الموجة، فبدأ يؤسس وينظر لهذه الشعائر التي لا أصل لها، أو بعض هذه الشعائر التي لا أصل لها، حتى يقولون عنه أنه ما هو حسيني ومحيي الشعائر ومدافع عنها وولائي إلى آخر القائمة. مولانا بعبارة أخرى، ها، يريد ماذا؟ يقوي ماذا؟ شعبيته. أنا أعبر عنه الإسلام أو المرجعية الشعبية. الآن أكو رؤساء جمهوريين شعبويين، يعني يقولون شيء حتى الناس شنو ينتخبوهم بعد، أليس كذلك؟ ولهذا الآن بعد هاي الانتخابات اللي صارت في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، مولانا الآن نظريات أساسية دا تطرح في الغرب لضرب الانتخاب الديمقراطي. يقولون أنتم تعلمون معنى الانتخاب الديمقراطي؟ يعني أن تعطوا قيادة البلد بيد عوام الناس. مولانا الآن إن شاء الله في البحث السياسي إذا توفقنا نذكر لكم هاي الإشكالية جد عميقة الآن. وجملة من فلاسفة المعاصرين بدأوا يشكلون أنه يا أنت تدري معناه أن الناس ينتخبون اللي لا يعرفون شيئا. والدليل انظر إلى رئيس الجمهورية الآن في أمريكا أو في بعض البلدان الأوروبية، هل الناس لمن انتخبت؟ منا هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث هو الذي بدأ يؤسس ويدافع، ولكن مما يؤسف له عالم بزمانه أو ليس بعالم بزمانه، إنسان ليس مغرضا ولا يريد أن يركب موجة، وإنما يتصور أن هذه خدمة لمن؟ ها؟ خدمة للمذهب وخدمة للحسين وخدمة، ولكنه في الواقع مولا شنو هو؟ ها؟ دا يخدم أو دا يخرب مولانا؟ السبب ما هو؟ السبب العارف أو العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. وهذا عارف وعالم بزمانه أو لا؟ ها؟ ليس كذلك. ولذا أعزائي أنا أتصور أن شعيرة الأربعين مو فقط مهمة في حياتي وفي تثبيت مباني مدرسة أهل البيت. هسه تقولي سيدنا مشروعية، أقول إذا توفقنا إن شاء الله غدا نقف. أن الشعيرة هذه أساسية في منظومة الشعائر، ولكن ماذا؟ بشرط أن تكون سببا لي، قولوا معي، لتثبيتي وتمكيني واستحكامي مباني مدرستي أهل البيت والإمام الحسين، إنما خرج لأجل هذا. تتمت الكلام إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.